الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القانون الدستوري. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله جبران. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أعزائي الطلاب والطالبات، أرحب بكم في الدرس الأول من دروس مادة المبادئ الدستورية والنظم السياسية المعاصرة، وعنوان حلقة اليوم مدلول القانون الدستوري ونشأة الدساتير. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هو المدلول القانوني للدستور؟ وكيف ينشأ الدستور؟ وعلى ذلك سوف نناقش هذا الموضوع في المحورين التاليين: المحور الأول مدلول القانون الدستوري، المحور الثاني نشأة الدساتير. القانون الدستوري هو أسمى قوانين الدولة مكانة وشأنا، باعتباره أساس كافة التنظيمات في الدولة، ومن ثم فهو يتبوأ الصدارة بين جميع فروع القانون في الدولة. موضوعات القانون الدستوري: القانون الدستوري يتناول بشكل عام الموضوعات التالية: 1- شكل الدولة، هل هي دولة بسيطة موحدة أم دولة مركبة أو اتحاد دول، وهل الدولة جمهورية أم ملكية، وهل هي دولة تخضع للقانون أم أنها دولة استبدادية تخضع لحكم الفرد. 2- السلطات التي تتكون منها الدولة، وهذه السلطات في الدولة الحديثة عادة ما تتكون من 3: ألف السلطات التشريعية، السلطة التشريعية وتختص بسن القوانين والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. ب السلطة التنفيذية، وهي التي تقوم بتنفيذ القوانين وتسيير شؤون مرافق الدولة. ج السلطة القضائية، وتختص بتطبيق القوانين في القضايا المطروحة عليها. 3- حقوق الأفراد وواجباتهم الأساسية. ما هي العوامل المؤثرة في تحديد مدلول القانون الدستوري؟ هناك عدة اعتبارات تؤثر في تعريف القانون الدستوري، من ضمنها المدلول اللغوي، والمدلول الشكلي، والمدلول الموضوعي، وهو ما نوضحه فيما يلي. أولاً، المدلول اللغوي. كلمة الدستور في اللغة تعني الأساس أو القاعدة، كما تفيد معنى الإذن والترخيص، وهي كلمة فارسية الأصل، ثم شاع استعمالها في اللغة العربية بمعنى الأساس أو القاعدة أو الإذن. ومن ثم يعرف بعض الفقه الدستوري وفقا لهذا المدلول اللغوي بأنه مجموعة القواعد التي تحدد أسس الدولة وتنظيم تكوينها، حيث تشمل موضوعاته تنظيم السلطات العليا في الدولة، وكذلك تنظيم السلطات الإدارية والقضائية. ويؤخذ على هذا التعريف وفقا للمدلول اللغوي أنه يؤدي إلى توسيع نطاق مدلول الدستور بين فروع القانون، بحيث يشمل السلطة التنفيذية التي ينظم شؤونها القانون الإداري، والسلطة القضائية التي تدخل في إطار قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية، هذا إلى جانب أن الجنسية صار لها فرع آخر من فروع القانون وهو القانون الدولي الخاص. ومن ثم فإن هذا المدلول غير ملائم للإصطلاح القانوني للدستور، وبالتالي يجب البحث عن تعريف آخر له. ثانيا، المدلول الشكلي للدستور. يقصد بالقانون الدستوري وفقا للمعيار الشكلي بأنه تلك القواعد الأساسية التي تحتويها الوثيقة الدستورية، وعليه فإن القانون الدستوري وفقا للمدلول الشكلي هو الكائن فعلا في دولة ما في وقت معين والمدون في وثيقة مكتوبة. ومن ثم فإن دراسة القانون الدستوري لا تخرج عن تفسير نصوص الدستور وتحليل أحكامه. فقد ساعد على انتشار الأخذ بالمدلول الشكلي في تعريف الدستور وجود دستور مكتوب بدأت به الولايات المتحدة الأمريكية عام 1787 ميلادية، تبعه بعد ذلك انتشار الدساتير المكتوبة في أنحاء العالم. تقدير التعريف وفقا للمدلول الشكلي. تعريف القانون الدستوري وفقا للمدلول الشكلي له عدة مزايا، كما يؤخذ عليه بعض العيوب. أولا مزاياه، فهو واحد يتسم بالبساطة والوضوح والبعد عن التعقيد. اثنين، من شأن التعريف بالمعيار الشكلي أن يجعل من قواعد الدستور أعلى القواعد القانونية شأنا في الدولة، فهي تسمو على كافة القواعد القانونية في الدولة، وبالتالي يتحقق ما يسمى بمبدأ سمو الدستور، ومن ثم يعلو شأن المشروع وتتحقق الدولة القانونية، ومن ثم يعلو شأن المشروعية وتتحقق الدولة القانونية. ثانيا، أوجه النقد. وجهت إلى تعريف الدستور بمعياره الشكلي عدة انتقادات، منها واحد، أنه يؤدي إلى عدم ذكر الدساتير غير المكتوبة في الدول التي تعتمد على الدساتير العرفية. اثنان، أنه مدلول قاصر، ذلك أنهم حتى في الدول التي لها دساتير مكتوبة توجد لديها قواعد قانونية ذات طبيعة دستورية، إما عرفية أو مدونة في قوانين عادية، وهذا التعريف لا يشملها. ثلاثة، المدلول الشكلي يؤخذ عليه أنه غير دقيق، لأنه يدخل في دائرة القانون الدستوري موضوعات ليست دستورية وغريبة عليه. أربعة، الاقتصار في تعريف القانون الدستوري على أساس الوثيقة الدستورية من شأنه أن تختلف موضوعات القانون الدستوري من دولة إلى أخرى تبعا لاختلاف الدساتير. والخلاصة أن الأخذ بالمعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري يوجد خلطا بين القانون الدستوري كفرع من فروع القانون واصطلاح دستور، كما أن من شأنه أن يقصي بعض الدول من عداد الدولة الدستورية لمجرد أن دستورها عرفي غير مكتوب، ومن ثم لزم البحث عن تعريف موضوعي. ثالثا، المدلول الموضوعي للقانون الدستوري. يكاد يجمع الفقه الدستوري على الأخذ بالمعيار الموضوعي في تعريف القانون الدستوري، باعتبار ذلك يجمع كل الموضوعات التي لها طبيعة دستورية بغض النظر عما إذا كانت واردة في الوثيقة الدستورية أم لا. ومع اتفاق الفقهاء على التمسك بالمعيار الموضوعي في تعريف القانون الدستوري، إلا أن الخلاف قد دب بينهم بشأن الموضوعات التي تعد دستورية بطبيعتها وما لا يعد كذلك. وعلى كل، يجب أن يتضمن التعريف الموضوعي للدستور شكل الدولة وسلطاتها الأساسية وحقوق الأفراد وحرياتهم العامة. الطبيعة القانونية للدستور. من المقرر في أصول القانون أن القاعدة القانونية تتميز بثلاثة عناصر رئيسة: واحد، أنها قاعدة عامة. اثنان، أنها مجردة. ثلاثة، عنصر الجزاء الذي تقوم الدولة بتوقيعه على الأفراد الذين يخالفون القاعدة القانونية. ذلك العنصر الذي يميز القاعدة القانونية عن غيرها من قواعد السلوك في الأخلاق والعادات، ويثور التساؤل عما إذا كانت قواعد القانون الدستوري قواعد ملزمة كغيرها من القواعد القانونية، أم أن هذا الوصف لا ينطبق عليها. اختلف الفقه حول هذا الموضوع إلى رأيين، حيث ذهبت فئة قليلة إلى أن قواعد القانون الدستوري لا تثبت لها صفة القواعد القانونية نظرا لعدم توفر عنصر الجزاء فيها، فهي لا تعدو أن تكون مجرد قواعد آداب تحميها جزاءات أدبية عند مخالفتها، وليس لها جزاءات قانونية تتسم بالقصر والإكراه عند المخالفة. فإذا كانت القاعدة الدستورية تفرض قيودا أو التزامات على السلطة الحاكمة وخالفت السلطة تلك القواعد، فمن ذا الذي يستطيع توقيع الجزاء عليها؟ وهذا معناه أن القاعدة القانونية الدستورية تفتقر إلى عنصر الجزاء، ومن ثم تفتقر إلى اعتبارها قاعدة قانونية بطبيعتها، غير أن بقية الفقه لم يتردد في اعتبار قواعد القانون الدستوري قواعد قانونية ملزمة بطبيعتها، وذلك استنادا إلى ما يلي: 1- أنه لا يشترط في الجزاء كأصل عام أن يكون ماديا تقوم به السلطة العامة، بل يمكن أن يتمثل الجزاء في رد الفعل الاجتماعي الذي يحدث عند مخالفة قاعدة ما. فالرأي العام قد يضيق ذرعا بالتصرفات الدستورية غير المشروعة حتى يصل به الضيق إلى حد الثورة، وهذا ما حدث بالفعل فيما يسمى بثورات الربيع العربي. فهذا النوع من الجزاء يكفي لإضهاء الصفة القانونية على القاعدة الدستورية. 2- إن الجزاءات التي تكفل احترام القواعد الدستورية موجودة فعلا، فالدساتير عادة ما تنص على الرقابة المتبادلة بين سلطات الدولة. 3- وأخيرا، فإن ما يقطع بالطبيعة القانونية لقواعد القانون الدستوري أن أغلبية الدول في العصر الحالي قد صارت تفرض رقابة قضائية على دستورية القوانين، ليصير من حق القضاء التدخل لإعدام القانون إذا اقتضى الأمر ذلك، إذا كان القانون يخالف قاعدة دستورية، وتلك أخطر أنواع الجزاء وأقساها. ونخلص إلى القول أن القانون الدستوري يتمتع بالصفة القانونية الملزمة، شأنه شأن أي قانون عام داخلي. الباب الأول: النظرية العامة للقانون الدستوري. دراسة النظرية العامة للقانون الدستوري تتناول نشأة القواعد الدستورية، ثم نفاذها وتطبيقها، وأخيرا انتهاءها، فهي أشبه بالإنسان في مراحل عمره، يولد ويحيا ثم يموت. ولذلك سوف نتناول هذه النظرية في النقاط التالية: أولا، نشأة القانون الدستوري. ثانيا، نفاذ القانون الدستوري. ثالثا، انتهاء القانون الدستوري. الفصل الأول: نشأة القواعد الدستورية، وهو محورنا الثاني في هذه الحلقة. نشأة القانون الدستوري لبلد ما قد يكون مكتوبا في وثيقة رسمية، أو قد يكون عرفيا، وعلى ذلك فإننا سوف نتناول نشأة القواعد الدستورية المكتوبة وكذلك العرفية، كل في مبحث مستقل. المبحث الأول: نشأة القواعد الدستورية المكتوبة. يرجع ظهور الدساتير المكتوبة في أصل نشأتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حينما أعلنت عن دستورها الفيدرالي عام 1787 ميلادية، ومنها انتقل إلى فرنسا عندما وضعت أول دستور لها عام 1791، ثم امتد إلى مختلف دول العالم حتى صار الدستور المكتوب مؤشرا هاما في بنيان الدولة الحديثة. والوثيقة الدستورية تعد المصدر الأساس للقواعد الدستورية، غير أنه قد تنشأ إلى جوارها قواعد دستورية مكتوبة، لكنها في قوانين عادية، كما قد تنشأ قواعد دستورية أخرى ليست مكتوبة تسمى بالعرف الدستوري، وهو ما نلقي الضوء عليها فيما يلي: الوثيقة الدستورية. الدستور أو الوثيقة الدستورية عادة ما يتوقف ظروف نشأتها على نظام الحكم السائد في بلد ما من ناحية، ووفقا لما تقرره السلطة التأسيسية من ناحية أخرى. وقد أرجع الفقه أساليب نشأة الدساتير المكتوبة إلى أسلوبين رئيسين: أساليب ملكية وأخرى ديمقراطية. أولا الأساليب الملكية. تنحصر الأساليب الملكية في وضع الدساتير إلى طريقتين: طريقة المنحة وطريق العقد، ويجمعهما أنهما وسيلتان غير ديمقراطيتين. أولا أسلوب المنحة. ينشأ الدستور وفقا لهذا الأسلوب بالإرادة المنفردة للملك، تظهر في شكل منحة إلى شعبه. فالدستور الذي يصدر من الملك يكون وليد إرادته المنفردة، وهو صاحب السيادة في الدولة، ومن ثم فهو الذي يقدر باختياره أن يحد من سلطاته المطلقة بمنح رعيته دستورا ينظم ممارسته لسلطاته، كما يبين بمحض إرادته أنواع الامتيازات التي يتخلى عنها لشعبه دون أن يكون للشعب دور في ذلك. والسبب الذي يدفع الملوك إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء ما يشعرون به من خوف على سلطانهم واستياء الرأي العام من تصرفاتهم، فيتجهون إلى منح الشعب تلك الوثيقة الدستورية، مؤثرين أن يظهروا بمظهر المتفضل على الشعب مقيدين سلطانهم، وفي الوقت ذاته محتفظين بكبريائهم وبقاء ملكهم. ومن الأمثلة على ذلك الدستور المصري الصادر بالأمر الملكي رقم 42 للسنة 1923 ميلادية. لكن هل يجوز الرجوع في الدستور الممنوح؟ وبمعنى آخر، إذا كان الملك هو مانح الدستور لشعبه بإرادته المنفردة، هل يجوز له الرجوع عن تلك المنحة وإلغاء الدستور؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أن الملك من حقه كأصل عام أن يسحب الدستور متى شاء، بحجة أن صدوره من صاحب السيادة يجيز له ذلك الرجوع ما لم يكن قد تنازل صراحة عن حقه في الإلغاء. غير أن غالبية الفقه لا يوافق هذا الرأي، ولا يجيز للملك إلغاء الدستور ولو كان في صورة منحة، محتجين بما يلي: 1- أن الدستور ولو كان قد صدر في صورة منحة من الملك، إلا أنه في حقيقة الأمر كان نتيجة ضغوط سياسية وشعبية قوية أحس بها الملك من قبل الشعب، ومن ثم فإن الصحيح أن يقال إن إرادة الشعب قد شاركت بدورها في إصدار الدستور، وبالتالي فلا يجوز للملك أن ينفرد من جانبه بإلغائه. 2- إن المنحة تعد بمثابة التزام بالإرادة المنفردة من قبل الملك، ومن المقرر قانونا أن الالتزام إذا صدر بالإرادة المنفردة يكون منتجا لآثاره القانونية، ومن ثم فإن الرجوع عنه باطل قانونا، الأمر الذي لا يجوز فيه للملك إلغاء الدستور بعد أن صادف إصداره بإرادته المنفردة قبولا من قبل الشعب تعلق بها حقه. 2- أسلوب التعاقد، وهو الأسلوب الثاني من الأساليب غير الديمقراطية. ويقوم هذا الأسلوب على أن إصدار الدستور يتم نتيجة تلاقي إرادتين، هما إرادة الملك وإرادة الشعب، وذلك عن طريق جمعية تأسيسية أو مجلس ينوب عن الشعب. ويمثل هذا الأسلوب مرحلة من مراحل كفاح الشعوب في حمل الملوك على الاعتراف بحقها في مشاركتهم في شؤون الحكم. تقدير أسلوب العقد، تعد هذه الوسيلة أقرب إلى الديمقراطية من أسلوب المنحة، ذلك لأن إرادة الشعب لها دور بارز في إيجاد الدستور. الأساليب الديمقراطية في وضع الدساتير. تقوم الأساليب الديمقراطية في وضع الدساتير على أساس أن الشعوب هي صاحبة السيادة دون مشاركة الحكام، وتنحصر هذه الأساليب كذلك في طريقتين، هما الجمعية النيابية التأسيسية والاستفتاء الدستوري. أولا أسلوب الجمعية النيابية التأسيسية. مقتضى هذا الأسلوب أن الشعب نظر لاستحالة جمعه في صعيد واحد يقوم هو بانتخاب جمعية أو هيئة تكون مهمتها وضع دستور يحقق رغبة الشعب، تقوم به هي وتقره، ومن ثم يصير دستورا واجب النفاذ، وكأنه صار عن الشعب ذاته دون الرجوع إليه. وهنا قد يثور السؤال، لماذا لا تقوم السلطة التشريعية بوضع الدستور باعتبارها منتخبة من قبل الشعب ونائبة عنه؟ وللإجابة عن ذلك، فإن الدستور مصدر السلطات جميعا بما فيها السلطة التشريعية ذاتها، وبالتالي فلا يمكن إصدار الدستور بواسطة السلطة التشريعية التي أنشأها الدستور وهي نتاج له. ثانيا، طريقة الاستفتاء الدستوري. مضمون هذه الطريقة أن تقوم لجنة حكومية أو جمعية تأسيسية بإعداد مشروع دستور، ثم يعرض على الشعب ليقول فيه رأيه في استفتاء عام، فإن وافق عليه صار دستورا واجب النفاذ من تاريخ إعلان النتيجة أو التاريخ الذي يحدده الدستور ذاته، أما إذا لم يوافق عليه الشعب فيصير مشروع الدستور كأن لم يكن. ويعد هذا الأسلوب في وضع الدساتير أفضل الأساليب تطبيقا للديمقراطية، إذ إن الشعب هو الذي يباشر بنفسه شؤون الحكم دون واسطة، والدستور الذي يتم بهذا الأسلوب هو تعبير عن إرادة الشعب باعتباره صاحب السيادة. تمييز أسلوب الاستفتاء عن الجمعية التأسيسية. ذهب رأي في الفقه إلى أن طريقة الاستفتاء الدستوري ليست طريقة متميزة عن أسلوب الجمعية التأسيسية، وإنما تعد امتدادا لها أو تطويرا لأسلوب ممارسة الجمعية التأسيسية. وسندهم في ذلك أن أسلوب الاستفتاء الدستوري يكون مسبوقا بانتخاب جمعية تأسيسية تضع مشروع الدستور، غير أن الرأي الراجح في الفقه يعد طريقة الاستفتاء الدستوري طريقة مستقلة ومتميزة تماما عن أسلوب الجمعية التأسيسية، وذلك استنادا إلى ما يلي: 1- أن مشروع الدستور الذي يعرض على الشعب للتصويت عليه غالبا ما تضعه لجنة حكومية فنية تكلف بتلك المهمة، وليست جمعية تأسيسية منتخبة من قبل الشعب حتى يقال أنها بمثابة أسلوب واحد في وضع الدساتير. 2- أنه سواء كان مشروع الدستور قد أعد بواسطة جمعية نيابية منتخبة أو لجنة حكومية أو حتى حاكم فرد، فإن هذا المشروع لا يعد دستورا ذا قوة إلزامية إلا بموافقة الشعب عليه في استفتاء عام. 3- كما أن طريقة الاستفتاء الدستوري تتميز بأنها تطبيق ناصع لممارسة الديمقراطية المباشرة، والذي يتولى فيها الشعب ممارسة مظاهر السيادة دون واسطة. يتضح من كل ما تقدم أن أسلوب الاستفتاء الدستوري في وضع الدساتير يختلف تماما عن أسلوب الجمعية التأسيسية، فهما طريقتان متميزتان عن بعضهما. تقدير أسلوب الاستفتاء. أسلوب الاستفتاء في وضع الدساتير له مميزات عديدة، غير أنه لم ينجو من النقد. فمن مزايا الاستفتاء الدستوري: 1- أنه يعد أفضل السبل تمشيا مع المبدأ الديمقراطي، إذ يمارس الشعب بنفسه مظاهر السيادة دون وسيط أو نائب. 2- من شأن أسلوب الاستفتاء أن يرتقي بمستوى وعي المواطن وإشراكه في تحمل المسؤولية العامة وإشعاره بأهمية دوره في تسيير الحياة السياسية لبلده. 3- كما أن الناخبين حين يدلون بأصواتهم في الاستفتاء يكونون بمنأى عن سيطرة الأحزاب السياسية ودعايتها المضللة، ذلك أن الناخب يرى بنفسه نصوصا تجسد آماله وليست شعارات مزخرفة. أوجه النقد: عاب البعض على طريقة الاستفتاء بأنها تتعارض مع خصائص الديمقراطية، والتي تقوم على احترام حرية الرأي والاعتراف بشرعية المعارضة، لأن طريقة الاستفتاء وإن كانت تضعف من سيطرة الأحزاب على الناخبين، غير أنها تتعارض مع الهدف من وجود تلك الأحزاب السياسية. ويجاب على ذلك بأن طريقة الاستفتاء على الدستور لا تتنافى مع حرية الرأي ووجود المناخ الديمقراطي، فالاستفتاء حين يتحاشى سيطرة الأحزاب لا يجحد حرية الرأي ولا يمنع قيام المعارضة أو يحول دون قيام الأحزاب السياسية، وإنما يتلافى الدعاية الحزبية المضللة فحسب. اثنان، كما قيل بأن الاستفتاء يجرب دون أن تسبقه مناقشات كافية تسمح لأفراد الشعب بالتعرف على وجهات النظر المختلفة حول مشروع الدستور، ويجاب على ذلك بأن هذا النقد ليس موجها إلى عملية الاستفتاء ذاتها بقدر ما هو موجه إلى القائمين عليها، فليس في نظام الاستفتاء ما يحول دون إعطاء الفرصة الكافية لأفراد الشعب التي تمكنهم من مناقشة مشروع الدستور بندا بندا. ثلاثة، وأخيرا قيل بأن جمهور الناخبين لا يتوافر لديهم عادة القدر الكافي من الوعي أو النضج السياسي الذي يؤهلهم للحكم الصائب على مشروع الدستور لما يتضمنه من قواعد قانونية وفقهية يعجز الشخص العادي عن تقديرها والإدلاء بالرأي السديد فيها. ويرد على ذلك بأن هذا النقد وإن بدا وجيها فهو لا يصدق على البلاد المتقدمة التي بلغ فيها الشعب درجة عالية من الوعي والنضج، أما في البلاد الأخرى فيمكن تدارك هذا النقد، وذلك بإسناد وضع مشروع الدستور إلى لجنة فنية تضم خبراء ومختصين لا سيما إذا كانت منتخبة من الشعب. والخلاصة أن الاستفتاء على الدستور يعد أفضل السبل ديمقراطية في وضع الدساتير، لأنه يعبر عن الرأي الحقيقي للأمة بصدق ووضوح. تقدير الدساتير المكتوبة: لقد صارت الدساتير المكتوبة جزءا من كيان الدولة الحديثة، لا سيما بعد تعقد الأمور وتدخل الدولة في جميع شؤون الحياة. فما هي أهمية تقنين الدستور؟ 1. القانون المكتوب بصفة عامة يتميز عن القواعد العرفية بوضوح ودقة، الأمر الذي يكفل له الاحترام والاستقرار، بخلاف العرف الدستوري الذي ينشأ غير محدد وغالبا ما يكتنفه الغموض. 2. الحاجة إلى الدساتير المكتوبة صارت ملحة مع ازدياد تدخل الدولة في شتى مجالات الحياة، والدستور المدون هو الذي يسمح بتدخل السلطة في شأن من الشؤون أو يمنعها. 3. الدستور حين يكون مدونا في وثيقة فإنه يضفي عليه مهابة ومكانة تجعله في موضع احترام من الجميع وبمنأى عن أي اعتداء، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإنه يشعر الفرد بأهميته في الجماعة نظرا لما يضمنه له بنصوص صريحة تمتعه بالحقوق والحريات الأساسية، كما يشعره بالواجبات والتضحيات اتجاه الجماعة. والخلاصة أن الدستور المكتوب يبين بوضوح اختصاصات الحاكم والواجبات الملقاة على عاتقه، بالإضافة إلى رسمه حقوق الأفراد وواجباتهم بصورة واضحة لا لبس فيها. وفي الدولة الفيدرالية تظهر بوضوح أهمية الدستور المكتوب، لأن توزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية لا يحققها إلا دستور مكتوب، حتى لا يكون الأمر مثار نزاع بين الطرفين. ورغم أن الدساتير المكتوبة تحقق تلك المزايا إلا أنها ليست مبرأة من أي عيب. عيوب الدساتير المكتوبة: من المعلوم أن القوانين المكتوبة تغدو بعد حين من الدهر غير معبرة تماما عن الواقع الاجتماعي الذي تحياه الدولة نتيجة تغير الظروف التي صاحبت نشأتها، وهنا يبدو الفارق جليا بين الواقع القانوني والقانون الاجتماعي أو الواقع الاجتماعي داخل الدولة، ومن ثم تصير الدولة على حافة ثورة أو انقلاب عسكري. ومما يزيد الأمر خطورة أمران: الأمر الأول أن واضعي الدساتير قد يغرقون في التفصيلات، الأمر الذي ينجم عنه أن تضيق الحياة الدستورية وتجنح إما إلى الجمود وإما إلى الصراع. الأمر الثاني أن نظرة واضعي الدساتير غالبة ما تكون مقصورة على الماضي والحاضر دون المستقبل. الأمر الذي يفضي بعد حين إلى أن تتكشف ثغرات كبيرة لم يعالجها الدستور المكتوب ولم تدر بخلد واضعيه، فيصبح الواقع الدستوري متخلفا عن مواكبة الواقع وهو ما ينذر بالخطر. القانون العادي كمصدر للقانون الدستوري أحيانا. الموضوعات الدستورية ليست مقصورة على ما ورد في الدستور المكتوب، وقد توجد في بعض الأحيان قواعد دستورية في القوانين العادية التي تسنها السلطة التشريعية إلى جوار نصوص الدستور، ومن ثم تصير مصدرا من مصادر القانون الدستوري متى كانت تلك القواعد تتعلق بنظام الحكم في الدولة. ولذلك فإن الفقه في هذا الصدد يفرق بين نوعين من أنواع القوانين: القوانين الأساسية والقوانين العادية. القوانين الأساسية وهي التي تنظم شؤون الحكم في الدولة، لأنها تعالج موضوعات دستورية بطبيعتها، وهذا النوع من القوانين تسنه السلطة التشريعية كسنها للقوانين العادية، وقد تسنه بناء على نص دستوري يمنحها ذلك. ومن أمثلة ذلك القوانين المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية نحو قانون الانتخابات. القوانين العادية وهي التي تنظم العلاقة بين الأفراد في المجتمع أو بينهم وبين السلطة العامة، والمعيار الذي يفرق به بين القوانين العادية والقوانين الأساسية هو طبيعة الموضوع، الذي تعالجه القوانين. فإن تعلقت بتنظيم شؤون الحكم وتنظيم الأمور السياسية في الدولة فهي قوانين أساسية ذات طبيعة دستورية، وإن كانت غير ذلك فهي قوانين عادية. القيمة القانونية للقوانين العادية في مواجهة الدستور: سبقت الإشارة إلى أن القانون العادي يمكن أن يتضمن قواعد دستورية بطبيعتها، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل هذه القواعد في مرتبة واحدة مع القواعد المنصوص عليها في الدستور؟ من المقرر في هذا الصدد أن القانون الذي يصدر من السلطة التشريعية يتضمن قواعد ذات طبيعة دستورية، لا ينبغي له أن يأتي بما يخالف القواعد المقررة في الوثيقة الدستورية، إذ إن كل قاعدة قانونية تأخذ مرتبة الهيئة التي أصدرتها. ولما كانت القوانين صادرة عن السلطة التشريعية فهي أدنى رتبة من القواعد المنصوص عليها في الدستور. القواعد المنصوص عليها في الدستور موضوعة بواسطة سلطة أعلى شأنا من السلطة التشريعية، وتتبع إجراءات أشد تعقيدا من تلك الإجراءات التي تصدر بها القوانين العادية. ومما ينبغي الإشارة إليه في هذا الصدد أن تطبيق القاعدة المتقدمة لا يكون إلا في البلاد ذات الدساتير المكتوبة، أما البلاد ذات الدساتير العرفية فلا يتحقق فيها ذلك. وهكذا انتهى حديثنا عن تعريف الدستور ونشأة الدستور المكتوب، الأمر الذي يقودنا إلى سؤال الدرس القادم عن كيفية نشأة الدستور العرفي ثم كيفية تطبيق الدستور وانتهائه. هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القانون الدستوري. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله جبران. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيّة.